طيب، اللي بين إيدين اليوم شيء مثير للاهتمام. للوهلة الأولى تبدو وثيقة يعني عادية جداً، مجرد توصيف لمقياس جامعي اسمه تاريخ الحضارة الإنسانية. لكن الغريب أو اللغز الأول إن هذا المقياس مخصص لطلاب السنة الأولى في تخصص اللغة والأدب العربي، مش التاريخ.
وهنا تبدأ القصة كلها.
بالضبط. السؤال هو، إيش علاقة تاريخ الفراعنة والفينيقيين بدراسة الأدب العربي؟ أحس إن في رسالة خفية، فلسفة كاملة وراء هذه الورقة.
أنا أتفق تماماً. تشبيهك بفكرة فك الشفرة في محله. هذه الوثيقة مش مجرد قائمة مواضيع، لا، هي أشبه بمخطط. مخطط لبناء عقلية معينة عند الطالب.
يعني هي تقول لنا مو بس إيش رح يتعلم، لكن كيف المفروض يفكر.
تماماً. كل كلمة فيها مختارة بعناية، كأننا نعمل هندسة عكسية لبرنامج تعليمي عشان نفهم العقلية اللي يطمحون يوصلون لها في النهاية.
وأول خيط في هذه الشفرة هو اللغة نفسها. فيه عبارة لفتتني فوراً. الوثيقة تقول إن هذا المقياس هو بوابة يعبر من خلالها الطالب في كل درس جديد إلى حضارة فريدة ومتميزة.
كلمة بوابة هنا قوية جداً.
قوية جداً. ما توعد بمعلومات، توعد بتجربة، برحلة، كأنه عبور فعلي لعوالم ثانية. هذا وعد كبير لطلاب في سنتهم الأولى.
وعد هائل. كلمة بوابة تحول التجربة من مجرد قراءة عن الماضي إلى الدخول إلى الماضي، وهذا يضع مسؤولية ضخمة على المقياس نفسه، إنه يخلي كل حضارة عالم حي، مش مجرد فصل في كتاب.
وهذه البوابة مثل ما تقول الوثيقة ما تودي لمكان واحد، تودي لأماكن كثيرة، بعضها معروف وبعضها غامض. وهذا يوصلنا مباشرة للخيط الثاني، الوعد باستكشاف العديد من الحضارات المعروفة والمغمورة. الجزء الأول متوقع، المعروفة، لكن إضافة المغمورة هي اللي تخلي الموضوع مثير للاهتمام.
صحيح.
كأنهم يقولون للطالب، صحيح بنمر على روما واليونان، بس المغامرة الحقيقية في الأماكن اللي يمكن ما سمعت فيها قبل.
هذه أكثر من مجرد مغامرة، هذه مثل إعلان مبادئ.
كيف يعني؟
يعني في دراسات التاريخ التقليدية دايماً في نجوم الصف الأول، مصر، اليونان، روما. لكن لما تضع كلمة مغمورة في الوصف، فأنت تقاوم السردية التقليدية اللي تركز فقط على الإمبراطوريات الكبيرة.
أها، يعني الحضارة مش بس قصور وجيوش؟
بالضبط، ممكن تكون ميناء تجاري صغير أو مجتمع جبلي معزول. أنت توسعين مفهوم الحضارة نفسه.
وهذا واضح حتى في اختيارهم للأمثلة المعروفة. ذكروا الحضارة الفرعونية، الفينيقية، الهندية، الإغريقية والرومانية. وضع الفينيقية والهندية جنب العمالقة مثل روما والفراعنة، أحس مقصود.
مقصود جداً. اختيار الفينيقيين مثلاً يغير محور القصة كلها. فجأة التاريخ ما يصير قصة حروب وغزوات بس،
يصير قصة تواصل وتجارة.
تماماً. قصة تبادل ثقافي عبر البحار. الفينيقيون ما بنوا إمبراطورية عسكرية، بس بنوا شبكة أفكار وأبجدية ربطت العالم.
واختيار الهند يضيف بعداً ثاني، البعد الروحاني والفلسفي.
صحيح. فالقائمة الصغيرة هذه تقول لنا إن تعريف الحضارة أوسع بكثير مما نتخيل، وهذا بحد ذاته يعيد برمجة فهم الطالب للتاريخ من أول يوم.
طيب، إذن الخريطة اللي يقدمها المقياس واسعة ومتنوعة عن قصد، لكن هذا يطرح تحدي. كيف ممكن الطالب يتجول في كل هذه العوالم بدون ما يضيع؟ كيف ممكن يغطي كل هذا الكم من المعلومات؟
وهذا بالضبط الجزء العبقري في تصميم المقياس. الوثيقة ما تترك الطالب ضايع، هي تقدم له، ممكن نقول، صندوق أدوات تحليلي.
صندوق أدوات؟
نعم، صندوق أدوات يقدر يستخدمه عشان يفهم أي حضارة تواجهه. تقول إنه بيتم تناول كل حضارة من خلال 8 محاور محددة.
خلينا نمر عليها بسرعة. جغرافياً، سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، علمياً، عمرانياً، فنياً وأدبياً. القائمة شاملة جداً.
هي شاملة لكنها منطقية. فكري فيها كأنك تقومين بتشريح كائن حي. نبدأ بالأساس، جغرافياً. مستحيل نفهم مصر بدون النيل.
أو اليونان بدون البحر والجبال.
بالضبط، الجغرافيا هي المسرح. بعدين تيجي البنية الأساسية للمجتمع، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، لكن الأربعة الأخيرة هي اللي تحول المجتمع إلى حضارة.
علمياً، عمرانياً، فنياً وأدبياً.
هذه هي اللي تترك بصمة. هذه هي روح الحضارة. خلينا نطبقها على مثال عشان توضح الفكرة. الأهرامات في مصر.
أوكي.
جغرافياً مبنية على هضبة قريبة من النيل لسهل نقل الحجارة.
صحيح.
سياسياً هي تعبير مطلق عن سلطة الفرعون
ومركزية الدولة.
اقتصادياً كانت أضخم مشروع قومي في عصرها. اجتماعياً عكست بنية طبقية وإيمان بالحياة بعد الموت.
وعلمياً معجزة في الفلك والهندسة.
عمرانياً شكل معماري فريد صار رمز لمصر. فنياً نقوشها الداخلية تحكي قصص. وأدبياً
نصوص الأهرام اللي بداخلها من أقدم الكتابات الدينية.
بالضبط. فجأة الهرم ما عاد مجرد بناء حجري ضخم، صار هو الحضارة المصرية كلها. هذا اللي يسويه المنهج.
هذا مثال مذهل، وهو يرجعنا لسؤالنا الأصلي، ليش هذا مهم لطالب الأدب العربي؟ الآن الإجابة صارت واضحة جداً. هذا المنهج يدرب الطالب إنه ما يقرأ قصيدة للمتنبي مثلاً، كأنها مجرد كلمات حلوة ومنفصلة عن سياقها.
معزولة.
تماماً. يدفع ويسأل إيش الجغرافيا اللي أثرت في صور القصيدة؟ إيش الوضع السياسي في بلاط سيف الدولة؟ الوضع الاجتماعي؟
صحيح، أنت تدربين على رؤية النص الأدبي كأنه هرم ثقافته.
هو مش مجرد كلمات.
أبداً، هو نتاج نهائي لشبكة معقدة جداً من العوامل. طالب الأدب اللي يمتلك صندوق الأدوات هذا يقدر يفكك أي نص ويقرأ ما بين السطور.
يصير محلل ثقافي، مو مجرد قارئ.
هذا هو بالضبط. المقياس هذا في جوهره هو معسكر تدريبي مكثف على مهارة التحليل السياقي.
إذن عندنا خريطة واسعة وصندوق أدوات قوي، لكن أي رحلة تحتاج بوصلة، اتجاه. وهنا نوصل للجزء يعني الأكثر تحديداً ويمكن إثارة للجدل في الوثيقة كلها.
أعرف أي جزء تقصد.
بعد كل هذا الكلام عن التنوع والانفتاح تيجي عبارة قوية جداً، والحضارة الإسلامية قدوة كل الحضارات.
عبارة قوية فعلاً.
للوهلة الأولى قد تبدو كأنها تتعارض مع فكرة استكشاف الحضارات الأخرى بعقل منفتح. هل في خطر إنها تغلق عقل الطالب بدل ما توسعه؟
هذا هو السؤال النقدي والمهم. ولو نظرنا لها بشكل سطحي ممكن الخطر هذا يبدو قائم، لكن في سياق أصول التدريس أعتقد أن الهدف عكس ذلك تماماً.
كيف؟
فكري فيها ليس كنقطة نهاية بل كنقطة استكاز. المقياس ما يقول الحضارة الإسلامية هي الأفضل أو لا تدرسوا غيرها. هو يستخدم كلمة قدوة، والقدوة هي نموذج لكنها أيضاً معيار للمقارنة والنقد.
ممكن توضحين أكثر؟ كيف تكون معياراً للنقد؟
لما تدرسين طالب ينتمي لهذا الإرث الثقافي فأنت تبغين تزودينه بمرساة معرفية، هوية فكرية. يعني هذه هي الأرض الصلبة اللي رح يقف عليها وهو يكتشف عوالم الإغريق والهنود.
آها، يعني تعطيه ثقة عشان يشارك في حوار الحضارات.
بالضبط، بدل ما يكون مجرد متلقي سلبي هو رح يتعلم عن منجزات العلماء المسلمين في الفلك مثلا، وبعدين لما يدرس الإغريق رح يقدر يقارن ويحلل ويسأل إيش أوجه التشابر؟ إيش الاختلاف؟ مين أثر في مين؟ هذا يخلق حوار داخلي مثمر في عقله.
إذن الفكرة هي تزويده بمنظور متجذر في بيئته عشان يقدر يفهم الآخر بشكل أعمق، مو عشان يصدر أحكام.
تماماً، هي استراتيجية اعرف نفسك لتفهم الآخر، خصوصاً لطالب اللغة والأدب العربي. يعني اللغة ليدرسها هي وعاء هذه الحضارة، فصله عن هذا الإرث بيكون شيء مصطنع.
الهدف هو بناء جسور مش جدران.
صحيح، أن يفهم مساهمات حضارته ويستخدم هذا الفهم كعدسة وليس كحاجب وهو ينظر لمنجزات الحضارات الأخرى.
كل هذا يقودنا للهدف النهائي واللي تعلينه الوثيقة في النهاية ببساطة ووضوح. الهدف من كل هذه الرحلة هو تثقيف الطالب وتوسيع مدارك الفهم لديه. تبدو عبارة بسيطة، لكن بعد تحليلنا أحسها طموحة جدا.
طموحة إلى أقصى حد، لأن توسيع مدارك الفهم مش مجرد ملء العقل بالمعلومات، لا، هو تغيير في بنية التفكير نفسها.
كيف؟
الطالب اللي يطلع من هذا المقياس لو تم تدريسه صح ما رح يكون مجرد شخص يعرف أسماء حضارات وملوك، رح يكون شخص اكتسب قدرة جديدة على النظر للعالم. رح يشوف مبنى في الشارع ويفكر في العوامل الاقتصادية والسياسية والفنية اللي أنتجته.
يعني يطبق المحاور الثمانية على حياته اليومية.
بالضبط، يقرأ خبر في جريدة ويفكر في السياق التاريخي اللي وراه.
إذن اللغز اللي بدأنا فيه كأنه انحل. هذا المقياس فعلا مش عن التاريخ. التاريخ هو المادة الخام. المقياس في جوهره هو خلينا نقول مصنع لبناء نظام تشغيل لعقل المحلل الثقافي.
تلخيص رائع.
هو ياخد طالب الأدب اللي يتعامل مع النصوص ويزوده بالأدوات عشان يشوف ما هو أبعد من الكلمات. رحلة مصممة بعناية فائقة.
فعلا تم حل اللغز، لكن كل حل للغز يفتح الباب لسؤال جديد وأعمق،
وهو
الوثيقة تصر على أن طالب الأدب لازم يدرس الجانب العلمي والعمراني للحضارات القديمة. وهذا يخليني أفكر، كيف يمكن لدراسة الدقة الهندسية في بناء البارثينون الإغريقي أو فهم المبادئ الفلكية وراء تصميم ستونهنج، كيف ممكن هذا يغير بشكل جذري طريقة قراءة طالب الأدب لمسرحية لسوفوكليس أو قصيدة ملحمية؟
سؤال عميق.
كيف يمكن لفهم القوانين المادية لحكمة عالم القديم إنها تفتح لنا أبواباً جديدة لفهم نصوصه الأدبية اللي تبدو غير مادية أبداً؟ هذا هو السؤال الذي تتركه هذه البوابة مفتوحاً أمامنا.